وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في ما على طالب العلم أن يتصف به من الأخلاق، وذكرنا أن المصنف الشهيد قدس الله سره أجملها بعبارات موجزة، نحن أيضا نجمل ما أجمل. وكان الكلام بالتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء. تعبير بالتحبب أيضا تعبير جيد، يعني بعض الناس يعتقد أنه يعني يجب على الناس مثلا أن تحبه، وليس عليه، أو إذا تحبب إليهم فيعتبر هذا النوع يعني التحبب إلى الآخرين نوع من يعني تزكية النفس، أو نوع من الرياء أو غير ذلك. يعني كون الشخص أو بعضهم قد يعبر عن نفاق، كون الشخص يتحبب إلى شخص، فبعضهم يعبر عنه بتعبيرات مختلفة. هنا لاحظ أنه قال التحبب إلى الجيران والأقرباء. لو رأينا نحن في المستحبات، ممكن أن تلاحظوا الروايات التي تتكلم عن المستحبات. يستحب الهدية، يستحب الإحسان إلى المسيء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صار ولي حميم لوحده، لو أنت صنعت شيئا جعلته به يكون وليا حميما. أنت الذي صنعت، أنت الذي تخلقت بأخلاق جعلتك محبوبا عنده، وجعلته صديقا بعد أن كان عدوا. مثلا عندنا استحباب التهادي، أن الإنسان يهدي للآخرين. في بعض الروايات إذا سافرت ورجعت فهدي إلى أهلك، ما معنى ولو حجرا، يعني جيب أي حاجة، أي شيء، المهم تكون داخل بشيء، أي حاجة. فهذه ليش؟ للتحبب. كثير من الأحيان مطلوب من الإنسان أن مثل ما ذكرنا أن يؤثر ولا يستأثر. شنو نتيجة هذه؟ أن أعطي وإذا ما أعطوني ما أهتم، نتيجتها بصير أنا محبوب يعني عند اللي أعطيهم. آلة الرئاسة سعة الصدر، يعني شنو معناها؟ إذا كان واسع الصدر سيحبه الناس وسيقبلون عليه وسيسمعون كلامه وسيرئسونه حتى لو لم يرد هو الرئاسة. ليش؟ هو هذا العمل، هذا شأن الكرم مثلا، من ضمن الأشياء التي تجعل الناس تميل إلى الشخص. أنت لو تلاحظ الأخلاق المطلوبة كلها أخلاق تحبب الآخرين فيه. أنت التزم بأخلاق أهل البيت، والتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله التي جاء بها. نتيجة الالتزام بهذه الأخلاقيات شنو؟ تحبيب الآخرين فيه، النتيجة الآخرون سيحبوا بشئت أم أبيت، قد يكون بعض الأحيان. ليش؟ هي نفس الشخصية المتمثلة فيها هذه الصفات هي شخصية محبوبة، والشخص الذي لا يحب مثل هذه الشخصية هو مريض. ولذلك اللي ما يحب علي بن أبي طالب ناصبي ومنافق إلى آخره، مريض يعني، في النتيجة في قلبه مرض أكيد، لأنه ليس فيه عيب يكره، ما في عيب، تكرهه على شنو؟ فأي واحد يكرهه معناه أنه مو صحيح، هو مو عدل، لأن هذه الصفات الموجودة صفات محبوبة ما فيها مجال للكره. فلو لاحظنا التحبب شنو معنى نتيجة كلامي، شنو معنى أن تتحبب للآخرين؟ يعني تلتزم بأوامر الله وبنواهي، تعمل المستحبات، تعمل الأخلاقيات المطلوبة، في النتيجة هذا كله سيكون تحببا، كله في النتيجة قصدت التحبب أو لم تقصد هي أمور محببة. فإذا هذا العنوان هو أصلا هو عنوان مطلوب من الشرع، لا تقول نفاق. نعم لا ترتكب محرمات لأجل أن يحبك الناس، واحد يبوق وروح مثلا يعطي الناس، أو أنه يرتكب محرمات حتى الناس تقبل به، أو أنه يخالف الله حتى الناس تقبل به، يعني من هالأمور يعمل أشياء ليست جائزة في الشرع لأجل أن يحبه الناس، هذا التحبب حرام، مو بس مكروه لأنه قاعد يسوي محرمات لأجل الحب، هذا الحب مو مطلوب، هذا الحب مع فعل المحرمات مو مطلوب، هذا منهي عنه. إذن يتحبب بالأمور المستحبة، موجود ما شاء الله أمور مستحبة، اعمل هالأمور المستحبة تحب، التحبب بهذه الكيفية مطلوب. لاحظوا أنت حتى للآخرين، زوروا صلوا معهم وزوروا مرضاهم وشيعوا موتاهم وكذا، وإن استطعتم أن بعضها أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فكونوا. ليه؟ في نتائج الكلام، حتى يقال هكذا أدب جعفر أصحابه. فإذا مطلوب التحبب حتى للآخرين. النبي صلى الله عليه وآله كان يعني يدخل حبه في قلوب الكفار والمشركين بسبب عمله، نفس صفاته، خلاص مسوي نفسه شخصية محبوبة، شخصية محبوبة بالتزام، واللي يلتزموا بأوامر الله ونواهي ومستحبات تصير شخصية محبوبة في حد نفسها. يعني اللي ما يحب بهالكيفية مع التزامه يكون فيه مرض. طبعا مع الاختلاف من يمثل هذه الشخصية، وعندنا الحين ناس يقصر ثوبه وطول لحيته ويحمل عصا على الخلق أو سيف ويقول هذا الإسلام وهذه أخلاق رسول الله ويبغى الناس يحبوه، لا هذا الإسلام ولا أخلاق رسول الله ولا هذا طريقة لحب الناس، مو هذا. احنا نقول الأخلاق المتمثلة في رسول الله كيف كان، أخلاق المتمثلة في أمير المؤمنين، في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أخلاق تجبر الأعداء. ولاحظ يعني لو تقرأوا حتى في كتب الأعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لما يذكروا سيرتهم ما يقدروا يذكروهم إلا بكل خير، يصعب عليهم جدا أن يتكلموا عليهم كلام غير سليم، أنه خلص يعني يظهر خزيه إذا تكلم بكلام سيء على الإمام، ما في عذر. فهذا قاعد ينتقص شنو؟ ينتقص كمالات، فيصير هو يعني يظهر عيبه هو، مو عيب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا التحبب أمر بمقتضى الأوامر الموجودة، الواجبات المستحبات كلها يظهر أنه أمر محبوب في حد نفسه وأمر مطلوب، غاية ما هناك تحبب بلا ارتكاب محرمات لأجله، تحبب بمقدار ما يمشي مع الشرع، هذا حرام هذا جائز هذا مستحب هذا مكروه، اعمل بهذه الأمور. الأشياء اللي ستتحبب بها شوفها شنو حكمها الشرعي قبل أن تتحبب بها، فإذا كان حكمها الشرعي جائز على الأقل بعنوان التحبب ممكن تصير مستحبة وتحصل عليها ثواب. فإذا هذا التحبب إلى الجيران، وكذلك التحبب إلى الأهل داخل البيت مثلا أو خارج البيت، يعني الأقرباء وداخل البيت تتحبب لهم، تتحبب لهم بكلمة طيبة، تتحبب لهم بهدية، تتحبب لهم بعطاء، تتحبب لهم بعفو، تتحبب لهم بصفح، تتحبب لهم إلى آخره. مطلوب نفس العمل مطلوب داخل البيت، أن الإنسان يتحبب لأهله. فإذا بعض الناس لا، ينتظر أوامر، يعني مطلوب من الأهل أن يستجيبوا له وأن يحبوه وأن يطيعوه طاعة المحب بأوامر صارمة. ما يجي الحب بأوامر صارمة، وإنما يجي الحب إذا كان الشخص قابل للحب. صاحب الأوامر الصارمة عادة مو محبوب، يعني فما دخل الرفق في شيء إلا زانه حسب الرواية. يحتاج إلى رفق، ما يحتاج الحب، يحتاج إلى رفق ما يحتاج إلى شدة. الشدة عادة تولد رد فعل، وأما التحبب يولد قرب بدل رد الفعل. فإحنا مطلوبين بالتحبب، فيعني مو لازم تقول لها يجب عليك كذا، المرأة أو الرجل أو الولد، أو يجب كذا ويجب كذا ويجب كذا. أنت تحبب لهم حتى يكون هذا الوجوب هو يحس لوحده، هو يسويه من نفسه لأنه يحبك، ولأنك لأنك تحببت إليه فأحبك، فصار يستجيب بدون ما تدخل الأوامر. وإن كان هو هذا يعني وظيفته شيء، قلنا احنا دائما أنا أعمل بأحسن الوظائف التي تهمني، والآخرين إذا قدرت أنصحهم أنصحهم، ما قدرت أنصحهم أنا أعمل بوظيفتي، أنا أعمل بوظيفتي والباقي عمل بوظيفته، زين ما عمل بوظيفته مو مسؤول عنه أنا يوم القيامة. نعم عندي مجال للنصح، عندي مجال للأمر المعروف، هذه أقوم بها، وإلا لو فرضنا ما يستمع أو ما يستجيب أو غير ذلك، خلاص أنا قمت بوظيفتي وأتيت بها. إذن التحبب للجيران مستحب، تحبب للأقرباء أو الأهل أيضا من المستحبات، وتصنع تفنن يعني في كيفية التحبب. أهم شيء ما يكون شيء حرام بس، والباقي أنت تختاره. والإحسان إلى ما ملكت الأيمان، الخدم مثلا، ذاك الوقت كانوا العبيد، الحين الخدم قادم عامل عندك مثلا، عليكم السلام ورحمة الله، تعامل. فبعضهم خلص بما أنه تحت إمرته يعني يتعامل إياه وكأنه بكل صلافة مثلا، مع أنه هذا شخص ظروفه حتى ما تعالى أن يكون تحت رحمتك يعني. فالمفروض أن ترحمه، مو أن تقسو عليه وتعامله بالمعاملة الشديدة أيضا. فإذا يعني هو إنسان مثلك مثله، غاية ما هناك ظروفه حتى ما تعالى أن يكون بهذه الكيفية وأن يخضع لك، صار تحتك. فمفروض لا تقسو، مثل ما أنت الآن لو صار عليك مدير أو رئيس وكانت كان رزقك تحت أمره مثلا، خب ما تحب أنه يقسو عليك وأن يعاملك بالشدة، وأنما تحب أن يعاملك بالحسنة. نفس الكلام، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك. شوف أنت لو كنت في موقفه كيف تحب تعامل، لو كنت أنت العامل عنده وهو السيد كيف تحب أن يعاملك، عامل بهالمعاملة اللي تحب أن يعاملك بها. وهذا يفيد في الآخرة، لأنه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل ما تعاملت برحمة ولطف كلما كان كلما كنت في الآخرة مرحوما ملطوفا بك. والإحسان إلى ما ملكت الأيمان، ومجانبة الإكثار من الضحك والمزاح، قلنا هذا لأنه يتسبب في بعض الأحيان بهتك الشخص وعدم إعطائه أي قيمة، والنتيجة عدم الأخذ به، لو أمر بمعروف لو نهى عن منكر لو نصح ما يسمع له، بسبب يعني انتهاء شخصيته أو انتهاك شخصيته، هو اللي انتهك شخصية نفسه يعني. ففي النتيجة لا يقبل منه شيء، هذا خسارة عظيمة. فالمفروض أنه يبقى متوازن يعني، ومو لا يكون مقطب أصلا ما يضحك مع الناس أو لا يبتسم، ولا يكون يخرج عن الاعتدال، يبقى معتدل. والتزام الخوف والحزن والانكسار والإطراق والصمت بحيث يظهر أثر الخشية على هيئته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته. هذه طبعا قضية الالتزام الخوف في مواطن المورد، مثلا موارد ما عنده مهمة يقوم بها، مثلا مرة يتكلم حسب مورد الكلام، ممكن يكون في خوف، ممكن يكون في فرح، ممكن يكون في حزن، ممكن يكون حسب المورد. في الموارد العامة مثلا اللي ما فيها شيء من هذا، فيفترض يعني أن يكون مطرق، يفترض أن يكون مفكر، يعني يستغل هالوقت الأوقات الفراغ هذه في التفكر في الله سبحانه وتعالى، فيظهر على سمته وهيئته الاعتناء بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يقولون أنه دائما إذا نظرت إليه ذكرك بالآخرة أو ذكرك بالله سبحانه وتعالى. لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا لله تعالى. طبعا لما يكون أنت ما تشوفه إلا في أحوال، تشوفه في صلاة، تشوفه في درس، تشوفه في منبر نصح، تشوفه في جلسة فيها نصائح ومسائل واستفادات، تشوفه ساكت هم متفكر. فهنا طبعا يكون دائما يعني أينما تراه تراه في شغل مرتبط بالله سبحانه وتعالى. أظن ذكرنا قصة رويت عن السيد الخوئي قدس الله سره أنه دائما متفكر في شيء، فبعض الجماعة يعني سووا زي التحدي، اللي يشوف السيد الخوئي في وقت من الأوقات قاعد ما عنده شغل، يعني لا يدرس، لا يطرح مسألة، لا يباحث، لا يطالع، لا بس قاعد ما عنده شيء، فإذا رأيتوه قاعد، أي واحد يشوفه قاعد ما عنده شيء إله كذا، بس يجي يقول لنا أنه في الوقت الفلاني الساعة الفلانية شفنا السيد الخوي قاعد ما عنده شيء. واحد من الطلاب يقول شفت السيد الخوي قاعد وين؟ مسجد الخضرة مقابل السوق الكبير في النجف، فعنده كرسي عند السوق وقاعد وقبال بعد ما دخل المسجد قاعد في عند السوق. فهذا قال هاي فرصة بعد، هم في السوق وهم لا كتاب عنده، لا طالب وياه، لا كذا، قاعد فارغ يعني بكرسي وقاعد عند السوق، هاي فرصتنا، إذا الجائزة إلينا هذا ناخذها. فراح قال للمتحدي، قال حصلنا الفرصة هذه وشفنا السيد في هالحال. فيقول قال خلنا نسأل السيد إيش كان فعلا قاعد ما عنده شيء ولا. فيقول راحوا للسيد سألوه، قالوا له شفنا قاعد عند السوق يعني شنه قاعد ما عندك شيء فارغ؟ قال لا أنا بعدني ما أحضر الدرس زين، فقعدت هني حتى أنظم أفكاري قبل لا أدخل المسجد، قبل لا أدخل المسجد، مسجد اللي هو قبال السوق المسجد اللي يلقي فيه الدرس، فجاي قبل الدرس وقعد هنا حتى ينظم. وطبعا السيد تحضير لعله مثل الأصول قد لا يحتاج من حافظ حفظ يعني من أول إلى آخر، فما قد يكون ما يحتاج إلى تحضير كثير، كل اللي يحتاج إلى ترتيب اليوم إيش ألقي، بلقي كذا 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 كذا، يرتب أفكاره وهو قاعد على هالكرسي حتى يرتب أفكاره قبل لا يدخل المسجد. فهذا اللي أي وقت يذكرك، يعني أنت أي وقت تشوفه في وسط السوق هم عنده شغل متعلق بالله، ما هو قاعد مو قاعد فارغ يعني حتى لو جبت في هالمكان. طبعا السيد الشيخ الغروي ينقل كلمة لطيفة عن السيد، يقول لو أن أكو ناس تشاهدنا يعني تطلع مفتوح البيت وفي ناس تراقبنا تطلع، لرأت أن هذا البيت 24 ساعة في شغل، أن السيد هو يشتغل أو أحد طلابه أو ما أدري شنو أو مسائل، وكان أيضا ما يقفل الباب على أحد، يعني ممكن يجيه واحد نص الليل، ممكن يجيه واحد الصبح، ممكن يجيه واحد الظهر، أي وقت يجي على طول يفتحوا له الباب ويدخل. عموما فإذا مطلوب أنه يذكرك، وهذا شيء إحنا لاحظناه كثير في قم، في النجف، حتى في سوريا كان سيد علي مكي الله يحفظه وطول عمره. فملاحظ مجموعة من الأشخاص يذكروك بالله، تحتاج كل سبوع، كل يوم إذا تقدر، كل شهر، كل كذا تمر عليهم حتى تبقى دائما نديل القلب. إذا ما تشوفهم دولين ممكن يقسو القلب مع الفترات. مثلا في القم كثير كان من ضمنهم الشيخ محي الدين المامقاني، بقية المراجع طبعا، في النجف أيضا كان مجموعة كثيرة لكن أيضا من ضمنهم المراجع العظام، ينصحك نصيحة خفيفة ولطيفة وظريفة، وقد يكون يعني تقويم بشدة لكن وأنت تضحك بسبب لطافة الانتقاد، إذا عليه ملاحظة مثلا أو يريد يقوم أو يريد يوجه سو كذا وفعل كذا، كثير من الأحيان عن طريق نقد لطيف. يعني عموما وصورته نعم، وكان نظره مذكرا لله تعالى وصورته دليلا على علمه، يعني وكانت صورته دليلا على علمه، صورته دليلا على علمه لما يطبق الإنسان ما يعلم. وبعض الأشخاص عنده علم لكن ما عنده تطبيق، إذا تكلم يظهر علم، وأما إذا ساكت ما يبين في يعني في تصرفاته ما يبين العلم. هذا اللي قلنا، عنده معلومات لكن ما عنده تطبيق لهذه المعلومات، معلومات بلا تطبيق قلنا أنه ما فيها فائدة، هي بلاء ووبال أكثر من كونها معلومات. أما لما تكون معلومات مع التطبيق تكون مفيدة للإنسان كثير. فبعض الناس حتى لو لم يتكلم هو بتصرفاته يعني يلاحظ عليه، ما تكلم فعل، مفروض في مجتمع ما هم علماء، مو مضطر هو لا يجيب استصحاب ولا أصل مثبت ولا أصل غير مثبت ولا أطلاق ولا تقييد، بيتكلم بالكلام العام العام اللي الناس كلها تفهمه، ما لن يظهر هذه الأشياء اللي يعلمها واللي يقدر يستفيد منها في مجالس العلماء أو يناقش بها العلماء أو يطرحها في مجالس العلماء، كل مجلس لوحده. مع ذلك ممكن أن يرى العلم عليه حتى مع أنه يتكلم مع بأسهل العبارات والألفاظ، بل حتى بحركاته وتصرفاته يعرف منه أنه عنده علم، يعني صورته تدل على علمه. أيضا من الأشياء المطلوبة من طالب العلم ملازمة الآداب الشرعية القولية والفعلية الظاهرة والخفية، كتلاوة القرآن متفكرا في معانيه، ممتثلا لأوامره، منزجرا عن زواجره أو عند زواجره، واقفا عند وعده ووعيده. احنا تكلمنا عن القرآن قبل كم من يوم فما يحتاج نطيل هنا، خلاص. قائما بوظائفه وحدوده، وذكر الله تعالى بالقلب واللسان. قلنا الذكر القلبي لله سبحانه وتعالى أن تذكر بمعنى عدم النسيان، حرام تذكر الله، هذا المفروض ما أسوي، مستحب تذكر الله إذا هذا الله سبحانه وتعالى يحبه، مكروه تذكر الله، تركه أفضل عند الله، واجب تذكر الله، لابد من فعله. فالشخص اللي يلتزم بحلال وحرام وواجب ومستحب ومكروه إلى آخره، هذا معناه هذا نفسه ذكر لله، ذكر قلبي، يذكر الله بقلبه. يقف عند الزواجر ويقدم عند الأوامر، هذا ذاكر، هذا من الذاكرين. والذكر القولي هذا الذكر المعروف، يعني تسبيح تهليل كلام، هذا ذكر قولي. فتذكر الله بالقلب وبالقول، بالقلب يعني بالعمل، يعني بالذكر، عدم النسيان عند الزواجر وعند الأوامر، وباللسان الكلام باللسان. زين. وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار، يعني يكون أيضا كطالب علم يعتني بالدعوات بالأدعية، يعتني بالأذكار، يعتني هي نوع من الاتصال بالله سبحانه وتعالى، هو لابد أن يكون موجود أيضا عنده ارتباط بالله مستمر. ونوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت، معناها غير الواجبات بعد، قلنا احنا دائما يكون طالب العلم يفترض في مرتبة أعلى من مرتبة أن يلتزم يعني حسب مصطلحاتنا اللي أخذناها، عندنا عبادة عبيد، عبادة تجار، عبادة أحرار، يعني يفترض في طالب العلم أن يتعدى عبادة العبيد إلى عبادة التجار على أقل تقدير، يعني يكون دائما متاجر ويا الله على أقل شيء، إذا ما وصل إلى درجة ولو في بعض العبادات إلى عبادة الأحرار أو بعض الموارد إلى عبادة الأحرار، فالمفروض أن يكون دائما في عبادة التجار، يعني لا ينزل إلى ما تحت عبادة العبيد بعد، يعني حد يكون عبادة العبيد هذا الحد الذي لا ينزل عنه، ثم بعد هذا عند عبادة التجار. فإذا يكون دائما في المستوى العالي، وهذه تصير كيف عبادة التجار؟ يدور وين المستحبات، مرة تكون دعاء، مرة تكون طاعة، مرة يكون درس، مرة يكون، مهم يكون مشغول بشيء، صلاة، صوم، حج مستحب، إرشاد، تعليم، قضاء حاجات، كلها تعتبر من عبادة التجار، كلها تجارة مع الله سبحانه وتعالى، قاعد يعطي وياخذ، يعطي وياخذ، التجارة. ولا يقتصر من العبادات على مجرد العلم فيقسو قلبه ويظلم نوره كما تقدم التنبيه عليه. فإذا هنا لا يعني يعتمد على العلم، قلنا هذا يعني معناها حتى عبادة العبيد ما وصل إليها إذا أخذ علم وما عمل به، يعني حتى عبد من عباد الله ما يصلح، فإذا ما يصلح عبد من عباد الله كيف يعلم الناس العبادة؟ والمفروض مو يعلمهم العبادة، يعني يفترض أنه هذا معلم يحاول يوصلهم إلى عبادة التجار، عبادة الأحرار، فإذا هو مو قادر يوصل إلى عبادة العبيد يصعب عليه جدا أن يوصل أحد إلى عبادة التجار فضلا عن عبادة الأحرار. ممكن هو يطرح الكلام يعني، ولكنه في النتيجة قد يستفيد منه الآخرون، لكنه يعني الفائدة لن تكون، التأثير لن يكون قويا. وزيادة التنظيف بإزالة الأوساخ وقص الأظفار وإزالة الشعور المطلوب زوالها واجتناب الروائح وتسريح اللحية، مجتهدا في الاقتداء بالسنة الشريفة والأخلاق المنيفة أو المنيفة، فهذه أيضا من ضمن الأشياء المستحبة. إذن هذا كل الكلام الآن اللي مر في أنه عليه أن يقدم نفسه في موارد الأخلاق الحسنة، طبعا قبالها شنو؟ المفروض تخلية، هذه نسميها تحلية وهذه تخلية، احنا دائما نقول يعني اللي يقول التخلية أولا قبل التحلية، التحلية أولا قبل التخلية، نقول هذه أماكن، يعني مثلا أنا عندي انشغال، عن الله، أفرض بشيء لا فائدة منه، أفرض أقعد مثلا ساعات بدون فائدة، أو أشاهد أشياء مو مفيدة مثلا، فهذه صار عندي شنو؟ أنا عندي فراغ، أشياء فيها أشياء مو زينة أريد أشيلها، أريد أشيلها فأخلي هذا المكان. لما أخلي هذا المكان على طول أحليه، مو أنتظر أن أخلي كل قلبي ثم أحلي كل القلب، لأنه ممكن صعب يعني التنظيف الكامل دفعة واحدة صعب، ممكن أنا أشيل جزء جزء، حاجة حاجة من الأشياء الخراب أخلي مكانها أشياء حسنة. فالحل شنو؟ أنه كل ما شلت شيء أخلي مكانه شيء عندي، أخلي جدول، أخلي هالساعة اللي أنا مثلا كانت عندي لمشاهدة شيء غير مفيد أخليها مثلا مشاهدة محاضرة أو استماع محاضرة، نفس المهمة ونفس المكان، ممكن أشغل نفس التلفزيون على شيء مفيد، فيصير عندي تخلية وتحلية، خليت من الشيء المضر وحليت بالشيء المفيد نفس الوقت نفس الساعة نفس اللحظة، بدل ما كانت مثلا تضيع أو فيها بعض الأضرار اللي هي الآثام، صارت فيها فوائد وفيها معلومات وفيها إصلاح نفس. وهكذا كل شيء أشيله أخلي مكانه، فتخلية وتحلية احنا قلنا نخلي ونحلي كل جزء جزء، مو لازم كلها دفعة واحد. يعني مثل واحد توه داخل في الإسلام أو توه داخل في التشيع مثلا، أوقاته كلها كانت خراب، فشي يسوي؟ يشيل الصلاة هذه يحط الصلاة الصحيحة، يشيل مثلا الصلاة المبتورة يخلي الصلاة السليمة، يشيل العمرة مثلا لكذا طريقتها ويخلي هذه، يشيل آمين يخلي بدالها الحمد لله رب العالمين، إذا ما يقدر إلا لازم يقول شيء. فكل هذا نسميه تخلية وتحلية، شلت هذه خليت هذه، شلنا السجود مثلا على الزولية خلينا السجود على التربة، شلنا فكرة أن فلان إمام خلينا فكرة فلان إمام، شلنا فكرة أن الجسم إله خلينا فكرة أن المنزه إله، كل هذه تخلية وتحلية، أخلي وأحلي، أشيل وأخلي مكان، يعني أضع مكانها، وضع هذا تحلية والرفع هذا تخلية. فشلون مثلا الغير مسلم دخل في الإسلام، الآن عليه أن يخلي كل ما كان ويحلي من جديد، كل الأسلوب اللي كان يتعامل بكله يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تغيير، كل الأشياء الغلط لازم يشيلها ويحلي، ما يقدر في يوم وليلة، تحتاج إلى فترة حتى يقدر يصلحها، وتحتاج إلى تتبع وين الأشياء، أنه بعض الأشياء خلاص عادات صارت فتحتاج إلى فترة لإزالتها، مع ذلك خلاص هو يصفن عليها واحدة واحدة، كل يوم يعرف معلومة جديدة يشيل القديمة ويخلي الجديدة مكانها، النتيجة سيكون مخليا محليا، فيصير تحلية كاملة وتخلية كاملة بالتدريج. إذن الفكرة المطروحة أنه التخلية قبل التحلية صحيح ما فيها إشكال في حد نفسها، لكن لو قلت لي أنت لازم أول شيل كل الأفكار اللي عندك وذبها مرة واحدة وأبقى نظيف بعدين ابدأ تحلي، خب ما يصير أنا أوقف يعني كل حياتي، خلاص أنا من الآن، لأنه وين تعطي كل معلومات الدين أنت في لحظة؟ ما تقدر، حتى لو أردت تتعلم أنت كيف تعلم، يعني تعلم كل المعلومات في لحظة، واحدة يتعلمها الأحكام الشرعية يقدر يتعلمها كلها في لحظة؟ ما يقدر، فأنت بتعطي شوي عقائد شوي فقه شوي أخلاق شوي ما، كل ما تعلم شيء يشيل اللي قبله ويحط الجديد، يكون في النتيجة تخلية وتحلية. زين، إذن طالب العلم تخلق بهالأخلاق كلها، يفترض لو تخلق بكل الأخلاق اللي ذكرناها هذه المساوئ مين موجودة. ولذلك يعني افترض أول نقول لشيل المساوئ وبعدين حط الأخلاق، ولو بالتدريج شيل كل سيئة سيئة، وضع بدالها الخلق الحسن، تبدل هذه مكان هذه دائما. على كل حال هذا ترتيب يعني يسموه ماكو مشكلة في نفس الترتيب، لكن ترتيب يعني ترتيب مال الكتابة تدويني، لكن بالنسبة إلى الترتيب الطبعي لا، ما يمكن أن يصير الشخص مثلا كريم تطلب منه يصير كريم وهو بخيل، لازم يشيل البخل حتى يصير كريم، ما فيها مجال يعني أن تطلب منه متسامح وهو حقود، الحقد لازم قبل التسامح ينشال، أول ينشال الحقد بعدين ينشال، وهكذا يعني في كثير من القضايا لابد منها تشيل شيء تخلي مكانه شيء، فهذه كلها يفترض أن تزال ولو تدريجا واحدة واحدة، ويوضع قبلها ما ذكرناه فيما سبق، ويطهر نفسه من مساوئ الأخلاق وذميم الأوصاف من الحسد والرياء والعجب واحتقار الناس إلى آخر ذلك، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.